أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، كان الكلام في الأمر التاسع من مقدمات صاحب الكفاية في كتابه كفاية الأصول. الأمر التاسع يبحث حول الحقيقة الشرعية. ذكرنا إن الوضع إما تعييني وإما تعيني، والوضع التعييني يتم بأحد أمرين: الأمر الأول الوضع مباشرتان، الأمر الثاني الوضع بنفس الاستعمال والاستخدام. وأما الوضع التعيني فهو عبارة عن وضع الكلمة نتيجة كثرة استعمالها في معنى معين، وبالتالي الحقيقة الشرعية يعني وضع لفظ من ألفاظ العبادات لمعنى شرعي معين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، إما أن يثبت بالوضع التعييني المباشر، وهذا بعيد جدا، إذ لو كان لبانة ولو صرح النبي صلى الله عليه وآله بأني وضعت الكلمة الفلانية كمصطلح للمعنى الفلاني لنقل إلينا مع توفر الدواعي على نقله، إذن من الصعب إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر، ولكن يمكن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بواسطة الاستخدام، بأن يستخدم النبي صلى الله عليه وآله لفظا معينا في عبادتين ومعنى شرعي معين، بحيث يستخدم هذه اللفظة من دون أن توضع مسبقا لهذا المعنى المعين، فيكون هذا الاستخدام في حيثيتان: أولا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وثانيا استخدام اللفظ في هذا المعنى. كما يحتمل أيضا أن يتحقق الوضع للحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعيني، بأن يكثر استخدام النبي صلى الله عليه وآله للفظ الصلاة مثلا، وهي الموضوعة في اللغة العربية للدعاء، فإذا ما أكثر استخدامها في الصلاة ذات الكيفية الخاصة من ركوع وسجود وشرائط وأجزاء، دل ذلك على وضع لفظ الصلاة للصلاة المخصوصة بالوضع التعيني عن طريق كثرة الاستعمال. الشيخ الآخوند رحمه الله يستدل بدليل ومؤيد، يعني يأتي بوجهين لإثبات الحقيقة الشرعية. الوجه الأول التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. فإذا ما ذكر لفظ الصلاة تبادر إلى أذهاننا الصلاة ذات الكيفية الخاصة، وإذا ما ذكر لفظ الصوم تبادر إلى أذهاننا الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله لفظ الحج تبادر إلى أذهاننا المناسك الخاصة، مع أن الحج في اللغة موضوع بمعنى القصد، حججت له حججت لها من بعد 70 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما رأيت الدار قلت لأهلها ألنعم صباحا أيها الصحب وانعمي. كلام زهير بن أبي سلمى حكيم أصحاب المعلقات السبعة والعشر. أمن أمي أو فاذمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، حججت لها يعني قصتها من بعد 70 حجتان 70 سنة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. عموما ليس بحثنا بحث أدبي، ونريد بس نقرر كلام صاحب الكفاية، لو تحبون أحيانا هم نناقش. راجع لكم أغاتي عين قلب، شو تقولون؟ نحن نقتصر على التقرير، ولكن أحيانا قد نناقش مناقشة خفيفة أو بسيطة حتى لا يتوهم الطالب أن هذه المطالب هي المطالب النهائية. إذن الدليل الأول على ثبوت الحقيقة الشرعية هو التمسك بالتبادر المعاني الشرعية من محاورات النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما ينقل لنا من حوار النبي مع أصحابه وفيه ألفاظ صلاة صوم حج يتبادر إلى ذهننا المعنى اللغوي لو المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي، وفيه من قال إن هذا التبادر من دون قرينة؟ التبادر علامة الحقيقة بناء على التسليم به، هو التبادر الذي ينشأ من دون قرينة. وأما التبادر الذي ينشأ بقرينتين فلا يدل على ذلك، مثلا قوله عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني صلى لهم صلاة الأموات؟ لا، وصل عليهم وادعوا لهم إن دعاءك يوجب الطمأنينة والسكن لهم. إذن من قال إن كل كلام النبي في كل محاوراته كل لفظ صلاة وكل لفظ صوم وكل لفظ حج بمعنى الصوم والصلاة والحج الاصطلاحي؟ هذا هو الكلام، هذا يعتمد على القرينة، واضح ولا؟ نفس الآية الزكاة تحملها على المعنى الاصطلاحي، خذ من أموالهم بقرينة خذ من أموالهم، لأن الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة، فنحمل الزكاة على الزكاة الاصطلاحية، لكن نحمل الصلاة وصلي عليهم على الصلاة اللغوية بركة القرينة. إذن الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه. بعد يا أخي الشيخ الأخوند قال أنه يمكن وضع ألفاظ العبادات على نحو الحقيقة الشرعية، لأنه يمكن الوضع التعيين بواسطة الاستخدام، وفيه الإمكان لا يدل على الوقوع. غاية ما ذكر صاحب الكفاية أنه يمكن وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية بواسطة الاستخدام، إمكان الشيء لا يدل على وقوعه. نعم، الوقوع أدل دليل على الإمكان. ليس بحثنا، بعبارة أخرى، ليس بحثنا بحثا ثبوتيا، وإنما بحثنا بحث إثباتي. يعني هل يوجد دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية أو لا؟ لات ما في الأمر قال صاحب الكفاية يمكن وضع الألفاظ على نحو الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني بواسطة الاستخدام. الوجه الثاني لإثبات الحقيقة الشرعية هو التمسك بمؤيد. التفت إلى هذا المؤيد، لم يقل دليل، يعني لا يرقى إلى مستوى الدليل. لاحظ هذا المؤيد، لو لم نقل إن ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة وضعت للمعنى الحقيقي الشرعي، يعني الكيفية المخصوصة، لكان استخدامها في معانيها الشرعية استخداما مجازيا. لو لم نقل إن لفظ الصلاة وضع للصلاة ذات الكيفية الخاصة من أجزاء وشرائط، لكان استخدام لفظ الصلاة في معنى الصلاة المخصوصة استعمالا مجازيا، لأنه إما أن تستخدم اللفظ فيما وضع له فيكون الاستخدام حقيقيا، وإما أن تستخدم اللفظ في غير ما وضع له فيكون الاستخدام مجازيا. فإذا أنكرت أن الألفاظ، ألفاظ العبادات، وضعت حقيقتين لمعاني العبادات أيام النبي، يلزم أن يكون استخدامها استخدام مجازي، والحال أن المجاز يحتاج إلى علاقة مصححة للاستعمال. فمثلا استخدام لفظ الرقبة في العبد له علاقة مصححة للاستعمال، وهو أن الرقبة أهم ما في العبد، بحيث إذا ذهبت رقبته زالت ذاته ومات، لذلك استخدم الجزء وهو الرقبة، وأريد الكل، كل بدن وحياة هذا العبد. هنا لا تقل في مفردة الصلاة بما أن الصلاة تشتمل على العبادة، والعبادة تشتمل على العبادة والدعاء، والدعاء جزء من الصلاة ذات الكيفية الخاصة، فأطلق الجزء الصلاة عن الدعاء، وأريد به الكل، كل هذه الكيفية الخاصة من ركوع وسجود وقيام. الجواب، بالنسبة إلى العبد أطلق الجزء وهو الرقبة، وأريد الكل لوجود علاقة مصححة، وهو أن هذا الجزء هو به قوام الكل. الرقبة إذا ما موجودة بعد لا تقوم قائمة للعبد. ولكن في الصلاة قد ما تشتمل الصلاة على دعاء، إذا أتيت بالصلاة من دون قنوت ولم تأتي بدعاء واقتصرت على الواجبات من ركوع وسجود وتشهد وتسليم، أين الدعاء؟ إذا لاحظ المؤيد، المؤيد كيف قال؟ خلاصة المؤيد هكذا: لو لم تكن ألفاظ العبادات وضعت في معانيها الشرعية أيام النبي، للزم أن يكون استعمال ألفاظ العبادات في تلك المعاني الخاصة استعمالا مجازيا، وهذا ما يحتاج إلى علاقة مصححة للاستعمال. والحال أنه لا توجد علاقة مصححة للاستعمال، لأن العلاقة المصححة المتصورة في مثال الصلاة هي علاقة الكل والجزء، ولا بد أن يكون الجزء مقوما والدعاء ليس مقوما للصلاة. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الكلام مردود، لأن المدار بناء على مبنى صاحب الكفاية، لأن المدار في صحة الاستعمال على حسن الطابع لا الواضع. فإذا طبع المتحاورين اقتضى صحة استعمال لفظ الصلاة في الكيفية المخصوصة بعلاقة الكل والجزء، أن الدعاء جزء من الصلاة حتى لو لم يكن هذا الجزء مقومين، إذا استحسنه الطابع يصدق الاستعمال المجازي أو لا؟ نعم. إشكال آخر، يا أخي سلمنا وياك، لا توجد علاقة مصححة للتجوز، ونلتزم أن هذا الاستعمال ليس حقيقيا ولا مجازيا، خير يا طير، لا يكون استعمال حقيقي ولا مجازي، المهم يقبل الطابع، إذا يقبل الطابع يصح الاستعمال حتى لو لم يكن حقيقيا ولا مجازيا. لذلك قال صاحب الكفاية ويؤيده، ما يرقى إلى مستوى الدليل لأنه مخدوش. واضح إلى هنا؟ إلى هنا إلى هنا هذا كله بناء على أن هذه لفظة صلاة وحج وصوم لم تستعمل إلا أيام النبي، أول ما استخدمت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يبحث هل هناك حقيقة شرعية أو لا. وأما يا أخي إذا كانت مستخدمة في عصور الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله، إني نذرت لله صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، استخدمت مريم عليها السلام، واضح أو لا؟ وهكذا زكريا صار 3 أيام عن الكلام، وهكذا بالنسبة إلى الحج، وهكذا بالنسبة إلى الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فيصير لفظ الصيام في زمن النبي، إطلاق لفظ الصيام استعمال لغوي وليس استعمال شرعي، لأن أطلق من زمان ما تثبت حقيقة شرعية، تصير حقيقة لغوية. واضح إن شاء الله؟ يلا نقرأ هذا المقدار. قال صاحب الكفاية رحمه الله، هل نقرأ ما قبل الأدلة؟ إذا عرفت هذا، هذا يعني ماذا؟ التمهيد، لأنه قال وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال. في التمهيد ذكر قسمين للوضع التعييني، الوضع التعييني المباشر والوضع التعييني بواسطة الاستخدام. إذا عرفت هذا التمهيد، وأنه يمكن الوضع التعييني بنفس الاستعمال، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، هكذا يعني ماذا؟ يعني بواسطة الاستعمال بنفس الاستخدام قريبة جدا، ومدعي القطع به يرجع إلى قوله الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، يعني بنفس الاستخدام، غير مجازف قطعا، يعني لم يقل بقول اعتباطي وإنما قال عن دليل، وفيه غاية ما يفيده ما ذكره صاحب الكفاية، هو الإمكان، إمكان ثبوت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني بواسطة الاستخدام، والإمكان لا يدل على الوقوع حتى تقول يا صاحب الكفاية ومدعي القطع به غير مجازف قطعا. لا يا أخي، مجازف قطعا إذا لم يأتي بالدليل يكون مجازف، الإمكان ليس بدليل، الإمكان بحث ثبوتي، وكلامنا في البحث الإثباتي. هو الآن ينتقل إلى البحث الإثباتي، انتهى من البحث الثبوتي، أنه يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية بواسطة الوضع التعييني عن طريق الاستخدام، بنفس الاستخدام. ويدل عليه، عليه يعني على ماذا؟ على الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال. تبادر المعاني الشرعية منها، منها يعني من الألفاظ المتداولة في محاوراته، يعني في محاورات الشارع، يعني محاورات النبي صلى الله عليه وآله. المراد بالشارع هنا خصوص النبي، لأننا نبحث حقيقة الشرعية، يعني ثبوت المصطلح للعبادة في خصوص زمن النبي صلى الله عليه وآله. وذكرنا المناقشة في تبادر علامة الحقيقة إذا لم يكن عن قرينة خاصة، وأما إذا كان عن قرينة فالتبادر لوجود القرينة ما يكشف عن الواقع. فقد يقال أنه يتبادر إلى أذهاننا الصلاة المصطلحة والحج المصطلح والصوم المصطلح في كلمات النبي نتيجة وجود القرائن الخاصة، فهذا ليس تبادر من حق الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ويؤيد ذلك، يعني ويؤيد الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال. هنا في المقطع الأول ما ذكر، سبحان الله، ما هو المقطع الأول؟ أن تقول هكذا: إذا التزمنا أن الحق، أن الألفاظ لم توضع للحقيقة الشرعية، يلزم من استعمال ألفاظ العبادات في معانيها الخاصة أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا المقطع ما ذكره. رأسا اتطرق إلى الإشكال عليه: إذا تلتزم أن الاستعمال مجازي يلزم أنه لا توجد علاقة مصححة للمجاز. رأسا شرع في العلاقة المصححة للمجاز، واضح إن شاء الله. والحال أنه لابد في البداية يذكر: لو لم تثبت الحقيقة الشرعية للزم أن يكون استخدام ألفاظ العبادات في معانيها الشرعية استعمالا مجازيا. بعد هذا المقطع يأتي هذا الكلام: أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة، يعني مصححة، بين المعاني الشرعية، الصلاة الكيفية الخاصة من ركوع وسجود، واللغوية، الصلاة بمعنى الدعاء. فأي علاقة بين الصلاة شرعان ذات الأجزاء والشرائط 11 جوز 12 جوز والصلاة بمعنى الدعاء، يعني والصلاة لغتان، ومجرد اشتمال الصلاة يعني ذات الكيفية الخاصة الشرعية على الدعاء الذي هو صلاة في اللغة، لا يوجد ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، يعني بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للصلاة، كما لا يخفى. لماذا لا يوجد؟ لأنه ليس المراد العلاقة بين كل جزء وكل، وإنما المراد في المراد خصوص الجزء المقوم كالرقبة، الجزء الأساسي وليس أي جزء. وبينا أنه وجه أنه مؤيد وليس بدليل، وفيه أنه حتى لو التزمنا عدم وجود علاقة معتبرة فالمدار على حسن الطابع، فإذا رأى الطابع أن هذا استعمال مجازي صحيح حتى لو ما توفرت هذه العلاقة يمكن أن نلتزم بأنه استعمال مجازي، وبالتالي ما تثبت الحقيقة الشرعية. وثانيا، لو سلمنا أنه ليس باستعمال مجازي لعدم وجود العلاقة، وليس باستعمال حقيقي لأنه لم تثبت الحقيقة الشرعية، لا مانع من ذلك ما دام الطبع يرى أن هذا الاستعمال يليق بالطابع وإن لم يكن حقيقيا ولا مجازيا. ذلك ذكر معيد، لأن ما ينسجم مبنى من أن المدار في الاستعمال على حسن الطابع لا على الوضع. هذا كله ما ذكرناه بناء على كون معانيها، معاني ألفاظ العبادات، مستحدثة في شرعنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله استحدثها، وأما بناء على كونها ثابتتان في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن الصيام مكتوب ومفروض على الأمم السابقة، وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، بالحج هنا الشاهد الحج يعني العهد الذهني، يعني الحج حج جدك إبراهيم أذن فيه، فمعنى الحج مستخدم مسبقا، واضح الشاهد من الآية. وأذن بالناس بالحج، بالحج يعني بالحج الإبراهيمي، حج جدك إبراهيم الخليل، فهذا الآل عهدية. وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، شاهد يعني عيسى عليه السلام ذكر أنه الصلاة وزكاة، واضح ولا؟ وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا إلى آخره، يعني كانت مفردة الصلاة والزكاة موجودة في شرع عيسى وما قبل عيسى، لأنه هو في المهد توا والدينه ذكر الصلاة والزكاة إلى غير ذلك. فألفاظها يعني فألفاظ العبادات الثابتة في الشرائع السابقة حقائق لغوية لا شرعية. لماذا؟ لعدم اختراع الشارع لها، ليست مخترعة، الشارع أمضاها. جيد يا أخي، يا أخي الشرائع تختلف في بعض الأجزاء والشرائع، مثلا في الأمم السابقة كان في الصوم لا يجوز النكاح لا في النهار ولا في الليل، وفي شريعة النبي في البداية كان ما يجوز في الليل، ثم أبيح لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، كنت تروحون بالخشية ها، لكن الله عز وجل تاب عليكم. زين اختلفت الأجزاء والشرائع، يعني في بداية الشريعة الغراء، الشريعة المحمدية الغراء والأمم السابقة لا يجوز الرفث مطلقا لا في نهار شهر رمضان ولا في ليلة، بعد صار الصوم عندنا غير الصوم عندهم. يقول يا أخي يا أخي اختلاف هذه المصطلحات في الأجزاء والشرائع لا يخل بأصل الماهية، أصل ماهية وحقيقة الصلاة، أصل ماهية وحقيقة الصوم. أنت تتكلم في اختلاف المصاديق يا أخي يا أخي، حتى في شريعتنا المصاديق تختلف، مفهوم الصلاة في الشريعة المحمدية واحد لو متعدد، جاوبني واحد، ولكن مصداق الصلاة في الحضار 4 ركعات للرباعية، وفي السفر 2 ركعتان، فلا تقل إن الصلاة ذات الركعتين تختلف عن الصلاة ذات 4، الركعتان مصداق للصلاة والأربع مصداق آخر للصلاة باختلاف الحالات من سفر وحضر. لاحظ العبارة واختلاف، هذا دفع دخل مقدر، يعني لو قيل إن اختلاف العبادات في الأجزاء والشرائط يوجب اختلاف المصطلحات والحقائق الشرعية. قلنا الاختلاف في الأجزاء والشرات لا يوجب الاختلاف في الماهية، وإنما يوجب اختلاف مصاديق المحققة للماهية. قال: واختلاف الشرائع فيها، يعني في ألفاظ العبادات، جزءا وشرطا، يعني بعضهم هذه العبادة في بعض الشرائع تتكون من 10 أجزاء، وفي شرائع أخرى تتكون من 12 جزء وشرطا. الشرائط أيضا قد تختلف، لا يوجب اختلافها، يعني اختلاف العبادات في الحقيقة والماهية، إذ لعله هذا الاختلاف في الأجزاء والشرائع كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات، يعني والمحققات للماهية، يعني المصادق والأفراد المحققة للماهية، كاختلافها يعني المعاني بحسب الحالات في شرعنا، في حالة السفر 2 ركعات، في حالة الحضار 4 ركعات. فاختلاف مصاديق الصلاة باختلاف الحالات لا يعني أن حقيقة الصلاة متعددة وماهية الصلاة متعددة بل واحدة. جيد، إلى هنا اتضح، إلى هنا ماذا اتضح؟ إن استخدام الألفاظ أيام النبي صلى الله عليه وآله لعبادات قد استخدمت ألفاظها في الشرائع السابقة يصير استعمال لغوي وليس شرعي. واضح ولا؟ إذا كان استعمال لغوي بعد يا أخي لا نقطع أنها حقائق شرعية، بل لا نطمئن، ما نطمئن أنها حقائق شرعية. وهذا الكلام وهو احتمال أنها استعمالات لغوية، كما يجري بناء على الوضع التعييني بالاستخدام يجري أيضا بناء على الوضع التعيني بكثرة الاستخدام. يعني لو في زمن النبي اتكثرت، كثر استعمال لفظ الصلاة في معناها، ولفظ الحج في معناه، ولفظ الزكاة في معناه، كثرة الاستعمال لا يوجب ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على هذا الاحتمال أنها استخدامات لغوية. يعني هذا كثر استخدام للمفردة اللغوية للحقيقة الشرعية. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، أي احتمال كون المعاني لغوية، لا مجال لأمور. الأمر الأول، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القاط بكونها حقائق شرعية، بكونها يعني بكون ألفاظ العبادات. لا نلتزم أن ألفاظ العبادات حقائق شرعية، بل هي ماذا؟ استخدامات لغوية. الأمر الثاني الذي لا مجال له، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، يعني على ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالتها، يعني لو سلم دلالتها، دلالة تلك الوجوه التي أقيمت على ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالة تلك الوجوه على الثبوت، على ثبوت الحقيقة الشرعية، لولاه، يعني لولا هذا الاحتمال كون المعاني لغوية. يريد أن يقول هكذا، أقيمت عدلة على ثبوت الحقيقة الشرعية، وافترضنا أنها أدلة تامة، نقول هذه أدلة تامة تثبت الحقيقة الشرعية لولا هذا الاحتمال وهو الاستخدامات اللغوية، فهذا الاحتمال ينسف هاي الأدلة، تصير استخدامات لغوية. ومنه، يعني ومن هذا الاحتمال، أي احتمال الاستخدامات اللغوية، قد انقدح، يعني قد اتضح حال دعوى الوضع التعييني معه، الوضع التعييني يعني كثرة الاستخدام، الوضع التعييني يعني وضع الألفاظ للحقيقة الشرعية بناء على الوضع التعيني، يعني كثرة الاستعمال لا يثبت، كثرة الاستعمال لا تثبت الحقيقة الشرعية معه، يعني مع هذا الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ احتمال الاستعمال اللغوي. لماذا؟ لأنه لا يبقى وثوق بالوضع التعيني. يريد أن يقول هكذا: إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا احتملنا أن هذه الاستخدامات لغوية فحينئذ لا تثبت الحقيقة الشرعية لا بالوضع التعييني ولا بالوضع التعيني، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. حتى لو أقمت أدلة على الوضع التعييني أو التعيني، إذا يحتمل أن هذه المفردة استخدمت لغة لأنها مستخدمة في شراع سابقة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تثبت الحقيقة الشرعية. ومع الغض عنه، عن هذا الاحتمال، ما هو الاستعمال اللغوي؟ جيد، يريد أن يقول الآن هكذا، يريد يرجع إلى الوضع التعيني. هو الآن تكلم عن الوضع التعيني، الآن يريد يتكلم عن الوضع التعيني، كثرة الاستخدام. إما أن تلحظ كثرة الاستخدام لخصوص النبي، وإما أن تلحظ كثرة الاستعمال للنبي وتابعيه عن الصحابة. إما بالنسبة إلى النبي فصعب أن نثبت الحقيقة الشرعية من كثرة استخدام النبي. لماذا؟ لأن النبي جاء بعد بحثة الأنبياء السابقين، وقد استخدم الأنبياء السابقون هذه المفردة. فإثبات الحقيقة الشرعية للفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج بواسطة كثرة استخدام النبي لها غير صحيح، لأن النبي استخدم مفردات استخدمها الأنبياء السابقون. ولكن بالنسبة إلى أصحابه ممكن، لاحظ العبارة، ومع الغض عنه، يعني لو غضضنا النظر عن احتمال أن هذا الاستخدام لغوي، فالإنصاف أن منع حصوله، يعني منع حصول الوضع التعيني كثرة الاستخدام في زمان الشارع، في زمان الشارع بلحاظة الأول في لسانه، يعني في لسان الشارع النبي ولسان تابعيه، لسان تابعي الشارع، من هم تابعوا الشارع؟ الصحابة، مكابرة، يعني القول بمنع حصوله مكابرة، فيه مزايدة. من قال أن هذا ممنوع؟ ممكن، ممكن أن أتباع النبي كثر استخدامه. نعم، حصوله، يعني الوضع التعيني في خصوص لسانه، يعني في خصوص لسان الشارع النبي، ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن النبي قد كثر استخدامه لمصطلحات وردت في ألسنة الأنبياء السابقين. فتأمل، لعله إشارة إلى أن منع الوضع التعيني في طول زمان استعمال النبي صلى الله عليه وآله لألفاظ العبادات بعيده. من قال إن هذا ممنوع؟ النبي زمنه 23 سنة، فإنه خلال 23 سنة من استخدام النبي لهذه الألفاظ وكثرة استعمال لها لا يوجب الوضع التعيني. هذا مع غض النظر عن ماذا؟ عن احتمال استخدام اللغوي، يعني بقطع النظر عن وجوده في الشرائع السابقة. يعني النبي الآن، أنت تقول بالنسبة لأصحاب النبي الوضع التعيني ممكن، وبالنسبة إلى نفس النبي الوضع التعيني ممكن ممنوع، هذا غير صحيح. كلاهما ممكن، الوضع التعيني للنبي والوضع التعيني لأصحاب النبي ممكن، لكن مع غض النظر عن الاحتمال، يعني عن وجود المفردة في الشرائع السابقة، وأن النبي استخدم وأن أصحاب النبي استخدموا هذه المفردات في معناها اللغوي. كلام صحيح، واضح إن شاء الله أو لا؟ هذا تمام الكلام في بيان الحقيقة الشرعية، واتضح أن الحقيقة الشرعية ثابتة عند صاحب الكفاية وليست ثابتة عندنا. يبقى الكلام في الثمرة، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ماذا يترتب؟ بناء على إنكار الحقيقة الشرعية ماذا يترتب؟ أكثر العلماء المعاصرين لا يرون ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما الثمرة بين القولين يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.